التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل ناظم ياسين في النشر الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت السلطات العراقية في حصيلة جديدة الاثنين أن سيارتين ملغمتين انفجرت في مدينة كربلاء، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وإصابة 64 شخصا بجروح. وفي بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاثنين أنها قررت وقف عشرات من الموظفين الكبار في الحكومة عن العمل، بينهم قضاة وسفراء، لعدم تقديمهم كشوفات عن مصالحهم المالية. وجاء في بيان للهيئة أنها أصدرت قرارا بوقف عدد من المسؤولين الكبار عن العمل لعدم تقديمهم كشوفات بمصالحهم المالية للعام 2009. وأوضح البيان أن بين المشمولين في القرار 50 عضوا بمجالس المحافظات و25 قاضيا في مجلس القضاء الأعلى و12 موظفا كبيرا في وزارة الخارجية. في أنقرة ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أنه لا يؤيد فرض عقوبات اقتصادية للضغط على إيران حتى تثبت أنها لا تملك برنامجا سريا لتصنيع أسلحة نووية. أردوغان صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية الزائرة أنجيلا ميركل، ونقل عنه القول إن المسار الأفضل للتعامل مع إيران هو الدبلوماسية وليس العقوبات. فرضت الشرطة الإسرائيلية الاثنين قيودا على الدخول إلى باحة الحرم القدسي، وقررت السلطات الإسرائيلية أيضا غلق الضفة الغربية المحتلة حتى 6 نيسان لدواع أمنية بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي تبدأ احتفالاته مساء الاثنين وتنتهي مساء 5 نيسان. عالميا، غادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما كابول مساء الأحد بعد زيارة قصيرة مفاجئة تعهد خلالها بالانتصار على طالبان، كما اغتنم زيارته الأولى كرئيس للولايات المتحدة إلى أفغانستان لمطالبة نظيره الأفغاني حامد كرزاي ببذل المزيد في مكافحة الفساد. أوباما خاطب الجنود الأمريكيين في قاعدة باغرام قائلا:
المؤامرات ضد وطننا والمؤامرات ضد حلفائنا والمؤامرات ضد الشعبين الأفغاني والباكستاني تحاك في هذا الوقت الذي نتحدث هنا. وفي حال انزلاق هذه المنطقة إلى الوراء، وفي حال استعادة طالبان السيطرة على هذه البلاد بحيث تتمكن القاعدة من تنفيذ عملياتها دون قصاص، فإن المزيد من أرواح الأمريكيين سوف تتعرض للخطر، كما أن الشعب الأفغاني سوف يفقد فرصته لتحقيق التقدم والازدهار فيما سيكون العالم أقل أمانا بكثير.
أوباما قضى نحو 5 ساعات فقط في أفغانستان قبل عودته إلى واشنطن. واليوم ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتفجيري موسكو الانتحاريين اللذين تسببا في سقوط 37 قتيلا على الأقل، وقال في بيان إن الشعب الأمريكي يقف متحدا مع الشعب الروسي في معارضة التطرف العنيف والهجمات الإرهابية النكراء. وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق الاثنين أن مهاجمتين انتحاريتين قتلتا 37 شخصا على الأقل وأصابتا 65 في عربتي مترو خلال ساعة الذروة الصباحية. وأمر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بتعزيز إجراءات الأمن في أنحاء البلاد ووضعت المطارات في حالة تأهب. من جهته توعد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بالقضاء على من يقفون خلف الهجومين الانتحاريين قائلا:
ارتكبت جريمة مروعة في تداعياتها وبشعة في طريقتها ضد مواطنين مسالمين في موسكو اليوم. عشرات الأشخاص قتلوا أو جرحوا جراء العمل الإرهابي في المترو.
اقترح الزعيم الليبي معمر القذافي تقسيم نيجيريا إلى عدة دول على أساس عرقي على غرار ما حدث في الاتحاد اليوغسلافي السابق، وكانت نيجيريا استدعت سفيرها من طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما اقترح القذافي تقسيمها إلى دولتين إحداهما إسلامية في الشمال والأخرى مسيحية في الجنوب. القذافي طرح مجددا الاثنين فكرة تقسيم نيجيريا، لكنه اقترح هذه المرة تقسيمها إلى عدة دول مستقلة وليس إلى اثنتين، مستشهدا بتعدد الأعراق في البلاد. ذكر النائب العام الباكستاني أنور منصور أن محكمة في لاهور رفضت الاثنين التماسا من العالم النووي عبد القدير خان ضد القيود المفروضة على تحركاته، وكانت السلطات الباكستانية خففت العام الماضي القيود على خان بعد أن حددت إقامته في منزله إثر الكشف عن دوره في تهريب أسرار نووية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة عدد من التقارير المخصصة لهذه الساعة، منها ما يتعلق باتهامات موجهة للبنك المركزي بالتقصير في مراقبة شركات الصيرفة الأهلية، كما نتعرف على أهم ما ورد في الصحافة العراقية والمصرية، ونرصد أيضا آراء لمواطنين بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة وآراء أخرى من ميسان حول نتائج الانتخابات التشريعية. وسنبقى في ختام الساعة مع فالح الدراجي وضيفه الفنان كريم منصور عبر حلقة من برنامج مو بعيدين. سيداتي وسادتي، وجهت هيئة النزاهة اتهامات للبنك المركزي العراقي بعدم اتخاذ أي خطوات جدية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال التي تقوم بها شركات الصيرفة غير المجازة ومكاتب التحويل الخارجي التي تعمل من دون إذن من قبل البنك المركزي العراقي، داعية إلى تفعيل عمل مكتب غسيل الأموال التابع للبنك الذي من أبرز مهامه مراقبة حركة الأموال من وإلى العراق. غسان علي والتفاصيل.
انتقادات واتهامات وجهتها هيئة النزاهة العراقية للبنك المركزي العراقي بعدم اتخاذ أي خطوات جدية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال التي تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي اتهم في حديث لإذاعة العراق الحر البنك المركزي العراقي بعدم تفعيل عمل مكتب غسيل الأموال التابع للبنك والذي من أبرز مهامه مراقبة حركة الأموال من وإلى العراق.
البنك المركزي العراقي الانتقاد الأساسي فيما يتعلق فيه هو عدم تفعيله مكتب غسيل الأموال. مكتب غسيل الأموال أنشئ في عام 2004 ولا زال غير فاعل في البنك المركزي العراقي.
ويشير العقيلي إلى وجود المئات من شركات الصرفة ومكاتب التحويل الخارجي التي تعمل من دون إذن من قبل البنك المركزي العراقي، مضيفا أن هذا الأمر يؤدي إلى صعوبة اكتشاف طبيعة الأموال المحولة من قبلها والتي قد تدخل ضمن إطار غسيل الأموال.
شركات الصرفة والتحويل الخارجي كثير منها غير مسجل غير مجاز. لدينا مئات من الشركات التي تعمل في ميدان الصرفة وتعمل في ميدان التحويل الخارجي غير مسجلة، لا سيطرة عليها ولا إشراف عليها ولا رقابة عليها، تقوم بالتحويل. قضية أمانة بغداد تمكنت المتهمة وذويها من تحويل مبلغ 5,700,000 دولار إلى الأردن بواسطة إحدى شركات التحويل التي ليس من رقابة عليها.
ويدعو العقيلي البنك المركزي العراقي إلى ضرورة تفعيل عمل مكتب غسيل الأموال ووضع رقابة صارمة على شركات الصيرفة من أجل السيطرة على حركة الأموال الداخلة إلى العراق أو الخارجة منه.
ليست هناك رقابات دقيقة على تحويل الأموال وحركة الأموال داخل العراق، خصوصا فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال. لذلك نحن ندعو البنك المركزي العراقي إلى الاهتمام بمكتب غسيل الأموال، تفعيل مكتب غسيل الأموال ووضع رقابات حقيقية على شركات الصيرفة وشركات التحويل الخارجي، لأن تلك الشركات خطرة جدا.
من جهته ينفي مستشار رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح وجود أي تقصير في عمل مكتب غسيل الأموال التابع للبنك، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفترة التي عمل بها هذا المكتب قصيرة جدا، وبالتالي لا يمكنه خلالها من مراقبة جميع عمليات غسيل الأموال التي تجري في العراق.
مكتب غسيل الأموال هو مكتب ناشئ يعني توصل، وإحنا كتجربة وطنية يعني عمرها سنوات قليلة، يعني على أساس المكتب وأساس المراقبين وزين الراقب أوضاع المصارف والتحويلات في ظروف شائكة يعني.
ويؤكد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر وجود مقترح لتشكيل مجلس وطني لمكافحة غسيل الأموال تشترك فيه مؤسسات ووزارات أمنية عديدة من أجل الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي.
هناك فكرة إصدار مشروع قانون يعدل قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، ينشئ مركز أكبر من المركز الحالي بإستخبارات مالية بشرطة بعمليات ملاحقة حدود بضبط قضايا تمول الإرهاب عبر الحدود.
ويبين صالح أن البنك المركزي العراقي غير قادر بمفرده على مراقبة حركة الأموال من وإلى العراق ما لم يكن هناك تنسيق للجهد مع جميع مؤسسات الدولة المعنية.
هذا مش شغل المركزي، هذا شغل الدولة العراقية كلها من حقيقة، هذا شغل أجهزة الأمن والشرطة والخارجية والداخلية والبنك المركزي المساعد. فإحنا اقترحنا أن البنك المركزي وحدة غسيل أموال لتراقب عمل المصارف والتحويلات تكون جزء معاون ومؤازر ومساند لقوة لهذا المكتب اللي هو مجلس وطني لمكافحة غسيل الأموال. إلا ذلك ننشر جهاز وطني قوي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الجريمة والإرهاب.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، سجلت أماكن تواجد صباغي الأحذية في عدد من ساحات بغداد حالة زحام وحركة عمل لافتة مع كثرة من يرغب في الوقوف على عتبة ذلك الصندوق الخشبي وتلميع أحذيتهم التي اتسخت وتلطخت بالأوحال التي ملأت الشوارع والطرقات والفروع والدرابين بعد ليلتين من سقوط زخات مطر. مراسلنا في بغداد سعد كامل يرسل لنا عبارات عتب لأمانة بغداد لضعف اهتمامها بخدمات الشوارع والأرصفة.
بعد انقضاء موجة هطول زخات مطر غطت أجواء العاصمة بغداد طيلة الليلتين الماضية، ما زالت العديد من الشوارع والطرقات والدرابين تغص ببرك وأوحال يصعب معها المسير والتنقل. تلك الظروف وضعت الكثيرين أمام مشكلة تدبر أمور حياتهم اليومية في التوجه إلى أماكن العمل والتواصل مع ما لديهم من التزامات، إلا أن المعاناة بدت أوضح مع من يقيمون اعتبارا لمظاهر الكشخة والهندام التي لا تكتمل من وجهة نظر الموظف على أسامي بلبس أحذية تلطخت بالأوساخ والأطيان.
أنا عندي مشكلة اعتيادي، أن تكرم الحذاء مالتي لازم، هاي ثاني مرة صبغ اليوم وأنا متعلم لازم الحذاء مالتي نظيف.
يعني هو شنو الحذاء شو يعتبر؟
يعتبر هو 80% من أناقة الرجل. نعم.
يعني ما شاء الله أشوفك أنت محافظ على أناقة بدلة
تدري يعني موظف بدائرة، كنت راجع بالوزارة فلازم أطلع بهيئة طيبة، واللي يشوفني يشوف حذائي إذا يعرف شخص يقول شو هذا مبهذل طبعا يأثر.
مشهد البرك والأطيان التي غطت ملامح معظم شوارع بغداد جعل البعض يقطع الأمل من إمكانية حفاظه على الحذاء نظيفا براقا، وهو يكرر وقوفه على عتبة صباغي الأحذية بتجواله من مكان لآخر كما هو حال المواطن حيدر عبود.
شوارع بغداد مثل ما تشوفوها أقل مطرة هي صارت مثل ما يقول لي طيانة، مو شو ما كان مثل مشي يعني حقيقة. العراقي يحب شلون تقول الترتيب، بس وين الترتيب؟ يعني مهما يترتب بالبيت راح يطلع يدمر ترتيبه، يروح كله يروح حذاء طبعا 100%. زين انت تجي هسه يعني على الشوارع تلقاها كلها مفطره،
يعني صعبه تمشي بحذاء يعني بيطين؟
طبعا احس نفسي واسخ، يعني يعتبر اناقه الرجل هو الحذاء.
شوفك انت لازم سرعة الصباغ.
والله من طلعت من البيت وسرعه صبغت مرتين صبغت حذائين.
تبيا منطقه
زعفرانيه؟
ايه. شلون شواركم؟
يعني نفس الشيء هم طيانه ونفس الحاله، وجزء اسوء من باب الشرجيه، معاناه مو طبيعيه البارحه واليوم.
ويبدو ان سوء الاحوال الأحوال الجوية كان سببا لانعاش أبواب رزق من يمتهنون صبغ الأحذية، مع كثرة من يتعلقون بولع بإكمال أناقتهم مع حذاء نظيف اللماع. بحسب أحد صباغي الأحذية في ساحة الطيران وسط بغداد جمال ناجي:
العراق نظيف وكشخة، طبعا نحب المظهر بالحذاء، ودائما يعني يقولون والله كنا بسوريا، احنا اسبوع انا ما اصبغ، جينا هنا هيك هيك.
زين اليوم ده اشوف حركه يعني عليكم
بالمطر، احنا يعني خير نشتغل الشوارع كلها يعني بيها طين، بس يعني بنسبة بغداد بالتبليغ زين، بالقضيه هيك خارج اطراف بغداد طين.
اليوم شلون الاقبال، الناس يصبغون هواي؟
اي نعم يحبون هندامهم يصبغون احذيتهم.
اليوم خلاص ما رفعتوا الاجره على الناس؟
صيف شده بلف، احنا صار 3 سنوات الصبغ هو بلف دينار.
ومن بين من تذمر وتململ من كثرة مراقبته لخطواته لئلا ينزلق في بركة طين تفسد عليه أناقة الحذاء، كان المواطن عباس قيس الذي توجه بعبارات عتب وملامة لأمانة بغداد لضعف اهتمامها بخدمات الشوارع والأرصفة.
يوما يعني طين ومطر والشوارع ما مبلطة كلها بسبب أمانة بغداد، لا يشتغلوا لها ما قلها
في منطقة
قاعد بحي النصراني، والله طين ومطر والمي اليوم بشذ مات، مشكلة كل هذه المناطق يعني ماكو لا تبليط لا مجاري لا خدمات.
إذا أشوفك أيضا لابس هذا أسود.
إيه ناصابخة بابي شرجيت وصبغتها.
شلون
كانت طينية، جيت هنا أنا ورتبت روحي يا يعني هناك خليت علاليق يلا أطلع مي يعني فوق الركبة، ما أخذ لا درزن مع العلاليق البسين حتى من هنا من وصل للبيت.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
مالي صحي يمحوك ويلة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
مصادر مقربة من القائمة العراقية أفادت لصحيفة المشرق أن ائتلاف دولة القانون أوفد إلى قم وفدا رفيع المستوى لغرض مقابلة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومحاولة إقناعه بتشكيل ائتلاف موحد يضم ائتلاف دولة القانون والوطني العراقي إضافة إلى التحالف الكردستاني، في وقت كشف المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي عن وجود تحفظات لدى التيار على عدد من الشخصيات لتولي منصب رئيس الوزراء، معتبرا في حديثه للمشرق أيضا أن الكشف عنها أو تحديدها الآن قد يربك العملية السياسية ويثير أزمة في الشارع العراقي، في وقت نشرت صحيفة المدى أن التيار الصدري وعلى لسان مرشحه الفائز في محافظة النجف نصار الربيعي لا يضع خطوطا حمرا على ترشح المالكي أو أي سياسي آخر لرئاسة الحكومة المقبلة. هذا ومن الطرائف التي ظهرت في نتائج الانتخابات، نشرت المدى أن أكثر من 150 مرشحا لم يحصلوا إلا على صوت واحد فقط هو صوتهم. وفي تعليق على هذه النتيجة قال أحد السياسيين فضل عدم ذكر اسمه، قال إن هؤلاء لم يقنعوا حتى زوجاتهم اللواتي فضلن التصويت لمرشحين آخرين. نبقى في ملف الانتخابات، إذ نقلت صحيفة الدستور عن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن كتلة التيار الصدري هي التي ستكون صانعة الملوك في الحكومة القادمة، مستبعدا تحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي مع ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي لوجود تقاطعات كثيرة بينهما، في حين أن الحكومة المقبلة لو شكلت من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي فستكون في مواجهة معارضة قوية الدموية ذات بصمة علمانية تحد من النفوذ الديني. وأوضح السميدعي كما تقول الصحيفة أن الكرد في انتظار اكتمال صورة التحالفات الأولية وتبلور المواقف ليدخلوا هم بعدها اللعبة، لأنهم لم يعودوا الصانعون الوحيدون للملوك وكما نشر في صحيفة الدستور. وأخيرا نطالع في جريدة الاتحاد ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي الدباغ من أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الكفاءات. وتذكر الصحيفة أن الموافقة هذه تأتي ضمن توجه الحكومة بدعم قطاع التعليم بالخبرات الأكاديمية ممن سبق لها العمل في الجامعات العراقية بحسب الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
تنافست أنباء القمة العربية ومشاورات تشكيل حكومة عراقية جديدة على المساحة الأكبر من متابعة صحف القاهرة. أشارت الجمهورية شبه رسمية لأن المحكمة الاتحادية في العراق أصدرت قرارا بعد يوم واحد فقط من إعلان النتائج النهائية للانتخابات بفوز القائمة العراقية بفارق بسيط عن ائتلاف الملكي، وأوضحت أن هذا القرار يقضي بأن الكتلة التي تشكلت الحكومة الجديدة هي التي تتمكن من جمع أكبر تحالف داخل البرلمان وليست الكتلة التي فازت في الانتخابات. ورجحت الجمهورية أن هذا القرار سيحسم جدلا بخصوص الجهة السياسية التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها اعتبرته أيضا سينبئ بمحادثات طويلة ومثيرة للخلاف. وفي الوقت نفسه كانت اليوم السابع المستقلة تنقل تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بأن كتلته الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الوزارة رسميا، وقال أن المشاورات لا تزال جارية، مؤكدا أن القائمة العراقية ستتحدث مع جميع الكتل السياسية دون استثناء بما فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي، متعهدا في حال توليه رئاسة الحكومة بفتح صفحة جديدة تأسيس علاقات أفضل مع الجوار العراقي. وفي المقابل أشارت الصحيفة إلى أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي سيقوم بجهود مماثلة من أجل ضمان تحالفات تتيح له تشكيل الحكومة. أخيرا الأهرام شبه الرسمية أبرزت قرارات القادة العرب في ختام اجتماعات القمة العربية بمدينة سيرت الليبية، واهتمت الصحيفة بالقرار الخاص بتشكيل لجنة خماسية من زعماء دول مصر وليبيا واليمن وقطر والعراق، إضافة إلى الأمين العام لجماعة الدول العربية لإعداد وثيقة لتطوير العمل العربي المشترك وعرضها على وزراء الخارجية لمناقشتها قبل رفعها للقادة في قمة استثنائية تعقد في موعد غايته أكتوبر المقبل. كما أشارت الأهرام إلى القرارات التي صدرت عن القمة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وإنقاذ القدس، وأعربت الصحيفة عن أملها في أن يتم تنفيذ تلك القرارات وألا تبقى معلقة كغير غيرها من قرارات القمم السابقة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي من جديد.